الثانية عشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. الرئيس روحاني يؤكد فشل الحرب الاقتصادية ويعد المواطنين بمستقبل مشرق لاقتصاد البلاد. ظريف يجدد استعداد إيران للحوار مع الجيران ويؤكد حاجة دول الخليج الفارسي للتعاون وبناء الثقة. والفياض والعامر يؤكدان مجددا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية من العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن من أداروا الحرب الاقتصادية ضد إيران كان هدفهم زعزعة اقتصاد البلاد، مضيفا أن على المواطنين أن يثقوا بالآفاق المستقبلية لاقتصاد بلادهم. وأكد الرئيس روحاني أن على جميع الأجهزة في البلاد الاستفادة من النجاح الذي حققه الصمود بوجه الحرب الاقتصادية المفروضة في إنعاش اقتصاد البلاد وتجاوز الأضرار التي خلفها الحظر. وأشار إلى أن تنامي الصادرات النفطية وغير النفطية ساهم في توجيه اقتصاد البلاد نحو التحسن، الأمر الذي أزعج الأعداء ودفعهم للعمل على وقف النمو الإيجابي في الاقتصاد الإيراني عبر الحملات الإعلامية والحرب النفسية. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أحضان إيران مفتوحة للحوار مع دول الجوار. وتابع ظريف لدى وصوله إلى العاصمة الأذربيجانية باكو أن إيران تؤمن بأن منطقة الخليج الفارسي بحاجة للحوار والتعاون وإنشاء طرق لبناء الثقة بين دولها. وكان متحدث الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاد أعلن اليوم أن طهران مستعدة لمناقشة جميع مخاوف الرياض والتي وصفها بادعاءات غير حقيقية، وأضاف أن طهران تصرفت بمسؤولية في المنطقة وتسامحت مع بعض أخطاء الأنظمة الحاكمة من ضمنها الرياض، مبينا أن سياسة إيران قائمة على مبدأ الوصول لتفاهم مشترك بشأن القضايا الإقليمية. إلى العراق، حيث جدد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض اعتزازه بقادة النصر، لا سيما الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وجهودهما في دحر داعش. وفي كلمة بذكرى استشهاد قادة النصر، طالب الفياض بإخراج القوات الأمريكية من العراق، داعيا الحكومة الأمريكية الجديدة إلى مساءلة ترامب على ما قام به من جرائم في دول العالم. وأكد استعداد الحشد الشعبي للدفاع عن العراق ومقدساته دون أي وجل أو خوف. بدوره طالب رئيس تحالف الفتح النيابي هادي العامري الحكومة بجدية العمل لجدولة خروج القوات الأجنبية والسيطرة على الأجواء العراقية، معتبرا أن البلد لا يرى الاستقرار ما دامت القوات الأجنبية متواجدة فيه. استمعوا إلى جانب من تصريحات رئيس تحالف الفتح النيابي العراقي هادي العامري.
بر الشهداء هو تحقيق ما كان يصبو إليه الشهداء، وهو تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وخروج القوات الأجنبية، وهذا لا يمكن أن نتنازل عنه، وعلى الحكومة أن تسعى. وأقولها بكل صراحة، الحكومة لحد الآن لم تبدأ بخطوات جدية في هذا الباب. إذا نريد فعلا تحقيق السيادة، تحقيق أمن العراق، استقرار العراق، ازدهار العراق، لابد من خروج القوات الأجنبية وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.
تواصل القوات العراقية المشتركة عمليات ثأر الشهيد التي انطلقت يوم الجمعة الماضي لملاحقة فلول داعش في عدد من المحافظات العراقية. وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية تدمير 8 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى بواسطة طيران الجيش. كما أعلنت قيادة عمليات الأنبار غرب البلاد عن إلقاء القبض على 14 إرهابيا مطلوبا وتدمير 3 أوكار لتنظيم داعش في المحافظة. فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب القبض على إصابات إرهابية والعثور على وثائق هامة غرب الأنبار. إلى اليمن، حيث تصاعدت وتيرة الخلافات بين حكومة عبد رب منصور هادي الموالية للسعودية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في الجنوب اليمني. وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدا وتحشيدا واستخدام تعزيزات عسكرية من قبل الأطراف المتحاربة. واعتبر المراقبون أن التصعيد بين طرفي النزاع يثبت هشاشة وشكلية خطوات الاتفاق السعودي، ومنها تشكيل الحكومة المشتركة التي لم يتغير شيء على أرض الواقع منذ إعلانها، ولم تنجح في معالجة الأزمات القائمة. وشهدت المناطق الجنوبية مؤخرا تدهورا كبيرا على مستوى الخدمات الأساسية التي باتت ورقة لضغط كل طرف على الآخر. حول الصراع السعودي الإماراتي في الجنوب اليمني نستمع إلى التقرير التالي.
على المحك يبدو مستقبل حكومة هادي الجديدة وما رافقتها من خطوات أخرى منبثقة عما أسمي باتفاق الرياض نتيجة تصاعد حالة التوتر والخلافات في الجنوب اليمني بين قوى السعودية والإمارات، خلافات دفعت طرفي الاتفاق إلى حشد تعزيزات عسكرية إلى عدن وسط انتشار أمني مكثف لمسلحي المجلس الانتقالي الذي استحدث مؤخرا ما أسماها بقوات طوق عدن.
ما تقوم به السعودية والإمارات وذلك لجعل الوضع في المناطق الجنوبية في حالة تدهور وفوضى من أجل السيطرة على المواقع الاستراتيجية وعلى الموانئ وعلى الثروات.
التصعيد الأخير المتبادل بين طرفي النزاع يثبت هشاشة وشكلية خطوات الاتفاق السعودي، ومنها تشكيل الحكومة المشتركة التي لم يتغير شيء على أرض الواقع منذ إعلانها، ولم تنجح في معالجة الأزمات القائمة، بل شهدت المناطق الجنوبية مؤخرا تدهورا كبيرا على مستوى الخدمات الأساسية أرجعه البعض إلى محاولة ضغط كل طرف على الآخر عبر ورقة الخدمات.
التدهور في المحافظة الجنوبية منذ دخول قوات الاحتلال يوضح الهدف للاحتلال وهو نشر الفوضى، وأيضا يكشف حقيقة مزاعمي بأنه جاء لتحرير المحافظة الجنوبية.
وفيما تتزايد حالة السخط الشعبي في عدة مدن جنوبية تنديدا بتدهور الأوضاع والانهيار الاقتصادي، يبدو الصراع على أشده بين طرفي الرياض وأبوظبي في محافظة شبوة، مع تكثيف سلطتها المحلية تصعيدها في وجه الإمارات التي تواصل تحركاتها لسيطرة على المحافظة والمواقع النفطية فيها.
ومثل هذه التطورات قد تنسف ما تبقى من اتفاق الرياض، خاصة أنها تستبق المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق، ما يبرهن فشل شقيه السياسي والعسكري وحقيقة النوايا التخريبية للتحالف السعودي الإماراتي.
تشهد محافظات اليمن يوم غد مسيرات شعبية حاشدة تحت عنوان العدوان والحصار الأمريكي جرائم إرهابية. وقالت اللجنة المنظمة إن المسيرات الجماهيرية ستكون في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات، مهيبة بالشعب اليمني للحضور الكبير، تأكيدا على أنه لن ينكسر مهما كانت التحديات، وأن العدوان والحصار الأمريكي هو كبرى الجرائم الإرهابية. إلى سوريا، حيث قتل عدد من مسلحي ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا إثر هجمات متفرقة من قبل مجهولين طالت تحركاتهم وألياتهم بريفي الحسكة ودير الزور. من جانب آخر، أقدمت ميليشيات قسد على تجريف عشرات المنازل السكنية في مدينة الرقة شمال سوريا بعد طرد سكانها منها بذرائع متعددة. وفي ريف دير الزور الشرقي خطفت عناصر هذه الميليشيا 3 مدنيين من بلدة الشحيل، الأمر الذي دفع الأهالي إلى التجمع وسط البلدة في محاولة لردع اعتداءات المسلحين، لكن عناصر الميليشيا استخدموا السلاح لتفريقهم. ذكرت صحيفة هارتس العبرية أن تل أبيب سمحت لواشنطن بنصب منظومات القبة الحديدية المضادة للصواريخ في دول العربية بالخليج الفارسي. وأضافت الصحيفة أن الموافقة الإسرائيلية جاءت على خلفية اتفاقات التطبيع مع عدد من هذه الدول، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت بشراء عدة وحدات من القبة الحديدية وستقوم بنصبها قريبا في دول بمجلس التعاون بإشراف ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي. كما كشفت هارتس أن الجيش الأمريكي ينوي نشر مزيد من هذه المنظومة الإسرائيلية في قواعد سابعة له في أوروبا والشرق الأقصى. إلى لبنان، حيث حذر المفتي الجعفري في لبنان الشيخ أحمد قبلة من مخطط خطير وكبير لاستنزاف البلاد وتغيير ديموغرافيتها وهويتها السياسية. وأكد الشيخ قبلان أنه لم يعد خافيا على أحد أن اللاعب الدولي والإقليمي موجود بقوة على الساحة اللبنانية وفي معركتها الحكومية بشراكة فريق داخلي يعتقد أن لبنان شركة عقارية ومغامرة سياسية. وأضاف أن ما يدمي القلب هو أن حصار لبنان وخنقه يجري عبر شخصيات وقوى في الداخل تقوم بهدم البلد بالسياسة والدعاية النفسية والإعلامية على قاعدة اترك لبنان يسقط، محذرا هذه الفئة من عواقب غير محدودة. إلى فرنسا، حيث شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرات حاشدة ضد ما بات يعرف بقانون الأمل الشامل وتجدد التظاهرات مطلع كل أسبوع احتجاجا على قانون الأمن الشامل الذي طرحه حزب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، والذي يرى فيه الكثيرون تقنينا للعنف المفرط للشرطة وتهديدا لحرية النشر والصحافة. وشارك في تظاهرات هذا الأسبوع آلاف المحتجين، كما شاركت فيها أيضا نقابات أمالية مختلفة للتنديد بتسريح العمال بحجة الأزمة الصحية التي سببتها كورونا. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات الشعبية في فرنسا نتوقف والتقرير التالي.
لم تهدأ شوارع العاصمة الفرنسية باريس منذ أسابيع، وصار السبت يوما ثابتا لتظاهري آلاف الرافضين لقانون الأمن الشامل الذي طرحه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يرى فيه الكثيرون تقنينا للعنف المفرط للشرطة وتهديدا لحرية النشر والصحافة.
إذا وقع تمرير هذا القانون فحرية النشر والصحافة ستكون في خطر. من حقنا أن ننشر المعلومات ونعرف ما يحصل من حولنا، لن نسمح بمرور هذا القانون، لذلك نحن هنا نتظاهر.
المظاهرة شاركت فيها أيضا نقابات عمالية مختلفة للتنديد بتسريح العمال بتعلة الأزمة الصحية التي سببتها كورونا.
الإجراءات المتبعة خلال الأزمة الصحية لا تهدم مصالح الطبقة العمالية، إنها إجراءات ديكتاتورية، هذه هي الحقيقة، هي إجراءات سياسية للتحكم بمصالحنا الاقتصادية وتخويفنا.
حركة السترات الصفراء أشرس الحركات الاحتجاجية منذ سنة 2018 في فرنسا، كانت حاضرة هي الأخرى رافعة شعارات تندد بتراجع المقدرة الشرائية وتطالب بتغيير النظام السياسي واستقالة ماكرون وحكومته.
نحن نشكل تحالفا قويا يخيف السياسيين، خاصة عندما يقرر الشعب، لذلك تعتدي علينا قوات الشرطة وتحاول الحكومة إسكاتنا فقط لأننا نطالب بالعدالة.
لا يبدو أن الشارع الفرنسي مستعد للتراجع عن مطالبه، لكن استجابة الرئيس والحكومة اقتصرت على التعزيزات الأمنية المشددة وتطويق رقعة الاحتجاجات. يتأجج الشارع الفرنسي شيئا فشيئا ضد سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، وها هي الجماهير تتظاهر منذ أسابيع لمطالب عديدة، منها ما يتعلق بالحرية ومنها ما يتعلق بالعمل وأخرى تتعلق بالإجراءات الصحية.
تشهد إسبانيا والبرازيل تظاهرات مناهضة لإجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالمرض حول العالم إلى نحو 100 مليون والوفيات إلى أكثر من 2 مليون حالة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تظاهرات شعبية حاشدة عمت العديد من الدول احتجاجا على الإجراءات التي تتخذها الحكومات لمواجهة فيروس كورونا، وسط ارتفاع مقلق في عدد الإصابات قارب 100 مليون حالة في العالم، في حين تجاوز عدد الوفيات 2 مليون. الألاف انطلقوا في مسيرة حاشدة باتجاه ساحة كولون وسط العاصمة الإسبانية مدريد للتنديد بما أسموه الخداع الذي تمارسه الحكومة في احتواء الوباء، ورفض الكثير منهم وضع الكمامات رغم قرار السلطات بذلك في ظل تفشي موجة ثالثة من الوباء أودت بحياة أكثر من 400 شخص في كل يوم من الأسبوع. العديد من المتظاهرين انتقدوا حملة التطعيم المستمرة كوسيلة لإنهاء الجائحة، فيما قال آخرون إن المستشفيات فارغة في بلد يشغل فيه مرضى الوباء أكثر من ثلث أسرة العناية المركزة. شرارة الغضب الشعبي امتدت إلى عدة مدن برازيلية احتجاجا على تأخير حملة التلقيح ضد الوباء والمطالب بعزل الرئيس جاير بولسونارو على خلفية تعامله مع الجائحة. وبدعوة من أحزاب ومنظمات يسارية جابت مئات السيارات الشوارع الرئيسية في العاصمة برازيليا رافعين شعارات تدعو إلى تأمين اللقاح للجميع وتطالب برحيل الرئيس أو عزله من منصبه. بريطانيا التي سجلت أكثر من 3.5 مليون إصابة بالوباء في خامس أعلى معدل في العالم، إضافة إلى ما يقارب 100,000 حالة وفاة، تستعد الحكومة لإجبار القادمين من الدول التي يتزايد فيها خطر الإصابة بالوباء على البقاء في الحجر الصحي. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وضع خطة لاصطحاب القادمين من البرازيل وجنوب أفريقيا ودول مجاورة إلى الفنادق للحجر المنزلي. الحكومة النيروجية فرضت بدورها تدابير إغلاق جزئي هي الأشد صرامة منذ بداية الوباء في أوسلو وضواحيها بعد رصد إصابات بالفيروس المتحور البريطاني في 10 بلدات.
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جيك سوليفان أن إدارة الرئيس بايدن تنوي بناء سياستها في المنطقة على أساس اتفاقات التطبيع بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي. وأكد سوليفان لنظيره الإسرائيلي هاتفيا أن إدارة بايدن ستعمل على كثب مع الاحتلال بشأن قضايا الأمن الإقليمي وفق اتفاقيات التطبيع التي أبرمت بين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب مع الكيان. كما ناقش الجانبان فرص تعزيز الشراكة خلال الأشهر المقبلة، فيما وجه سوليفان دعوة للشروع في حوار استراتيجي في الأجل القريب. نددت جبهة البوليساريو اليوم بتصعيد عسكري ضد الجيش المغربي بعد ساعة من إعلان الجبهة قصف مواقع خاطئة لسيطرة الرباط بالصحراء الغربية. قالت وزارة الدفاع البوليساريو أن كافة مواقع الجيش المغربي عرضة للحرب التي باتت مستمرة ومتصاعدة، مشيرة إلى أن قواتها نفذت عملية جديدة بمنطقة الكركرات وجهت خلالها صواريخ استهدفت ما أسمته الثغرة غير الشرعية بالكركرات ومحيطها. بهذا أحبة الكرام وصلنا إلى ختام النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد فشل الحرب الاقتصادية ويعد المواطنين بمستقبل مشرق لاقتصاد البلاد. ظريف يجدد استعداد إيران للحوار مع الجيران ويؤكد حاجة دول الخليج الفارسي للتعاون وبناء الثقة. والفياض والعامر يؤكدان مجددا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية من العراق. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، بعد لقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:30. عند 1:24 تستمعون إلى إعادة برنامج عراق الرافدين، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:54. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:27، يليه 5 دقائق لسلامتك. في الساعة 2:42 تستمعون إلى برنامج مع الصادقين، اليمن التصدي والتحدي، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 2:59 وعلى مدى 40 دقيقة. في الساعة 3:43 يأتيكم برنامج لآلئ ودرر، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج شهداء الفضيلة. في الساعة 4:09 تستمعون إلى أناشيد مختارة، نهج الحياة يأتيكم في الساعة 4:32. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
أخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لكم تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ مرتضى سادات فاطمي. تبدأ التلاوة من الآية 9:100 حتى نهاية الآية 12:100 من سورة التوبة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين.
كانوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك، ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعدنا مع المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الخطاب الديني بين التيسير والتعقيد، لمحاضرنا سماحة الشيخ فوزي السيف، القسم الأول. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، خير دينكم اليسر، لذا جاء كتاب ربكم فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله: يريد الله أن يخفف عنكم. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صل على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول موضوع خطابنا الديني بين التيسير والتعقيد. الخطاب الديني هو عبارة عن التقاط الخطيب لصورة الدين كما يراها، ثم نقل هذه الصورة إلى الناس المخاطبين. التقاط الصورة الدينية، التقاط صورة الدين من قبل هذا الشخص، هو مثل التقاط الكاميرا للأشياء الخارجية، فقد تلتقط هذه الكاميرا أو المصورة صورة الشيء الخارجي بدقة، وقد يكون التقاطها لا دقة بسيطة. التقاط الصورة للدين أيضا هو خاضع لمثل هذه المعادلة، ولذلك يصبح لدينا توجهات متعددة في فهم الدين وفي النظر إليه، وبالتالي أيضا يكون خطابنا الديني مختلفا من واحد لآخر، ومن خطيب لطيب سام فيما يتصل بموضوعنا. نحن نجد أن هناك نوعين من الخطابات الدينية في أفقنا الثقافي الإسلامي. الخطاب الأول هو خطاب التعقيد، خطاب التعسير، خطاب الاحتياط المبالغ فيه، والخطاب الثاني هو خطاب التيسير وخطاب التبشير وخطاب السهولة. لكل واحد من الخطابين تجليات في أكثر من مورد تظهر. مثلا لو أردنا أن نتحدث عن الخطاب الأول وهو خطاب التعقيد والتعسير، خذ مجال العقائد. في العقائد ينظر أصحاب هذا الخطاب المعقد والمعسكر، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى بنظرة خاصة، وإلى العلاقة فيما بين العباد وبين خالقهم بنظرة خاصة، فهم ينظرون إلى هذه العلاقة على أنها علاقة خوف، علاقة رعب، علاقة خشية، وأن الله سبحانه وتعالى هو ذلك المولى الذي هو متجهز لعقاب من خالفه وعذاب من عصاه، ليس فقط في الآخرة وإنما حتى في الدنيا أيضا. فهم إذا رأوا مثلا إعصارا في مكان، إذا رأوا زلزالا في بلد، بسرعة يبادرون، هذه نقمة إلهية وتلك عقوبة ربانية، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيئا غير الانتقام من العباد وغير العقوبة لهم وغير العذاب عليهم في هذه الدنيا. بينما الله يقول في كتابه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ماذا يصنع الله بعذاب الناس؟ ماذا يزيد في ملكه أن يعذب هذا الفرد أو تلك الأمة؟ وماذا ينقص من خزائنه لو لم يعذب أحدا؟ لا شيء. لكن أصحاب مثل هذا الخطاب، خطاب العسر، خطاب التعقيد، خطاب التنقع والتعنت، تجدهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى نظرة المولى الجبار الشديد العنيف. طيب أين ذهبت يا طبيب من لا طبيب له، يا حبيب من لا حبيب له، يا جار من لا جار له، يا ظهر من لا ظهر له؟ أين صفة من يوقف حلمه غضبه ومن توقف رحمته نقمته؟ تجد عكس هذا، جانب النقمة، جانب العذاب، جانب الجبارية لله هو الذي يعرفونه عن الله، بينما جانب المحبة، جانب الرأفة، جانب العطف، جانب الود يختفي من قائمة هؤلاء في نظرتهم إلى عقيدتهم مع الله تعالى. الجنة في أذهانهم غالبا غير حاضرة بمقدار من النار حاضرة. يذكر الشكل يوديك النار، لا تفعل كذا تروح إلى نار جهنم. وهذا إذا تلتفت، وأرجوك من التفت إلى هالمعنى، إذا تلتفت هذا الأمر ينتقل في التربية من الصغر. إذا عندك أطفال وأخذ أحد الأطفال شيئا من آخر، ثالث يقول لك إذا ما ترجع أهلي الله بيوديك النار. إحنا لازم نغير هالمعادلة حتى لا يبقى في ذهن هذا الطفل أن الله ما عنده غير النار، ما إلى شغل غير أنه يودي إلى النار. لازم نفهم شيء جديد، نقول له لا، قل له إذا ترجع هذا الشيء إلي الله يحبك ويوديك إلى الجنة. الله محب ويودي الجنة ويعطيك أشياء جميلة ويرزقك رزق حسن. وإذا هي بنت صغيرة تقول لها الله راح يتويش جميلة وحلوة وإلى آخره، ليس في بالها أن الله سبحانه وتعالى ما عنده شيء يسويه إلا أن يدخل النار. لا، الله أيضا يخلي هذه البنت الصغيرة تصير حلوة، الله راح يطول شعرك تصيرين جميلة، الله راح يعطيش مال، الله راح يوديش للجنة، الله راح يخلي الناس يحبونك، الله هو أيضا يحبك ويوديك إلى الجنة. هذا التغيير لازم يصير حتى لا ينشأ الناشئ منا على أساس أن الله ليس عنده إلا النار وإلا العذاب وإلا العقاب. من أول صفة من صفات هذا التوجه المؤثر المنكر المعقد المتنطع هو أن علاقته مع الله علاقة عبد ذليل مع مولى شديد العقاب سريع الغضب، بيده العقاب حاضر والنار مجهزة ومقامع الحديد معدة، بينما لا يركز على جانب الرحمة الإلهية وجانب علاقة الحب بين العبد وبين ربه. لعل إنسانا يقول أن هؤلاء لم يأتوا بهذا الكلام من عندهم، موجود في الروايات إن الله شديد العقاب، موجود أن النار وقودها الناس والحجارة، أنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، أنها كذا أنها كذا، أن الله يعذب العاصين عذابا شديدا خالدين فيها، فما جاءوا بشيء من أنفسهم. نقول بلى، عندما نلاحظ القرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام نجد فيها موازنة بين المحبة وبين الغضب، بين الحلم وبين العقوبة، بين الجنة وبين النار، بين جانب العطف الإلهي وبين جانب النقمة الربانية، وكن في موضعه ومع ذلك تغلب الرحمة غضب الله، ويتقدم الحلم على نقمة الله، مع أن ذاك موجود بس هذا يتقدم، هذا يسبق. تقرأ في دعاء الجوشن بلغنا الله وإياكم لمن سبقت رحمته غضبه، الله عنده غضب وعنده رحمة، ولكن في السباق الرحمة هي السابقة. الحلم هو الذي يمنع، الحلم هو اللي يتقدم ويوقف العقوبة، التوبة هي التي تتقدم وتقف أمام النقمة، يتوب الله على من يشاء. عندما يجي أصحاب هذا التيار وهذا الحق ويبينون هذا الجانب، جانب الرحبة والخوف وجبارية الله سبحانه وتعالى وعقوبات الله ونقمة الله ونار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة لا يلاحظون الجانب الآخر، وهذا هو المشكل. أول صفة إذن في هذا الخط في هذا التوجه هو أنه عندما يتناول جانب العقائد يتناول جانب الصعوبة فيها، جانب علاقة الخوف والرعب بين العبد وبين خالقه. إذا تناولوا صفات الله جاءوا بصفات النقمة والعذاب والعقوبة ونسوا جانب الرحمة وجانب العفو وجانب الحلم، بينما الأصول العامة للدين هي في هذه الجهة. شعار أول عمل يبدأه الإنسان كل قضية يتحرك فيها بسم الله الرحمن الرحيم، مع ان الله ايضا شديد العقاب، بس شفت انت في السوره تبدا بسم الله شديد العقاب، بسم الله المنتظر، بسم الله الذي يعذب العاصين، لم نجد، انما وجدنا بسم الله الرحمن الرحيم في كل سوره. ويستحب ان يبداها الانسان في كل عمل، في كل حركه، في كل سكنه، في كل سعي، يبدا بسم الله الرحمن الرحيم، رحمن ورحيم. هذا اول جانب في العقائد. لما نجي الى جانب الفقه والفروع الفقهيه، هذا التوجه الذي يفهم الدين على انه عسر وتعقيد وتعنت ويسلك هذا المسلك تجده يحجر الواسع ويضيق الفضاء الرحب. تسامع قسم من الناس يجي يقول لك اذا تقلد فلان اعمالك كلها باطله ولازم تروح الى نار جهنم، وانا اعتقد لو هذول يسلموهم مفاتيح نار جهنم كان يصير فيها ازمه سكن، ما تكفي في نار جهنم من كثره من يدخلهم هؤلاء في نار جهنم. طيب شنو معنى كل اعمالك باطله وتروح نار جهنم؟ ونصرت بوابا على النار حتى تعرف من يدخل فيها ومن يخرج منها ومن يخرج منها. طيب لا سيما هذا الامر بين غير الواعين وغير العارفين، ستسمع واحنا نسمع كم من الاتصالات التليفونيه، شاب يتصل او شابه يا شيخنا انا سويت العمل الفلاني، صلاتي كنت اصلي بهذا النحو، صومي كنت اصوم بهذا النحو، لما شافني واحد من الناس قال لي كل صلواتك باطله لازم تعيدها وكل صومك باطل لازم تعيدها، كيف اعيد 25 سنه او 30 سنه؟ لما تشوف المساله تشوف ما فيها لا اعاده ولا قضاء ولا هم يحزنون، مساله صحيحه بس صار نوع من التوجه عند هؤلاء. أسهل شيء عنده أنه يقول أعمالك باطلة، لا بد من الإعادة، لا بد من القضاء، إذا طولت هوية أيضا يتفضل عليك بنار جهنم، يقول لك أيضا لا تروح إلى نار جهنم. بينما إحنا عندنا في الفقه من القواعد التسهيلية والامتنانية والتصحيحية شيء كثير جدا. أصولنا العامة يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا مو بس إليكم أنتم، وإنما ملة أبيكم إبراهيم. الإبراهيمية حنيفية سمحاء، ما فيها حقد، ما فيها حسر، ما فيها مشقة، ما فيها حرج. ماذا يعني أن تجي أنت وتقول لا الدين فيه حرج، الدين فيه عسر، الدين فيه كل هذه القضايا؟ مثلا في الصلاة لو أردنا مثال على ذلك، عندنا من القواعد الامتنانية التسهيلية قاعدة تسمى لا تعاد، قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. هذا نص في الحديث المعتبر ويسمى قاعدة لا تعاد. ومن خلاله وسائر الأحاديث الأخرى علماؤنا استفادوا هذا المعنى، أن الصلاة فيها قسمان، قسم أجزاء وشروط ركنية وقسم أجزاء وشروط غير ركنية. الأجزاء والشروط الركنية اللي حددها الحديث هذا وغيره من الأحاديث الطهارة، يعني أن يكون الإنسان على وضوء أو على غسل، والوقت أن لا يصلي قبل دخول الوقت، والركوع والسجدتان معا، والقبلة بأن لا يخالفها مستدبرا. إضافة إلى ذلك ذكروا تكبيرة الإحرام، وذكروا أيضا النية، وذكروا القيام الركني المتصل بالركوع. طيب، هذه الأجزاء والشروط قال علماؤنا أنه لو أخل بها الإنسان عامدا أو جاهلا بطلت صلاته، صلى على غير وضوء سواء عن علم أو عن جهل صلاة باطلة لازم يعيدها. وذلك واضح. مثل الركن الآن، ركن سيارة عندك تعتمد على أربع عجلات، إذا إحدى العجلات ما موجودة فيها، سواء أنت متعمد ما مخليها أو لا أحد سرقها منك أو نفسي ما ركبت هاي العجلة الرابعة، ما تمشي هذه السيارة. ليش؟ لأنها ركن في مشي السيارة عليها. فما يأثر، كن تعلم ما تعلم عامد غير عامد، هالأركان هذه وهالأجزاء الركنية إذا اختلت اختلت الصلاة. وأما ما عدا ذلك وهو أكثر أفعال الصلاة، ما عدا هالأمور هذه وهو أكثر أفعال الصلاة، لو أخل بها الإنسان غير عامد صلاته لا تحتاج إلى إعادة. واحد إجا مستعجل على الفطور ونسى لا قرأ الفاتحة ولا السورة، لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، ولا قرأ التسبيحات في الثالثة، ولا قرأ التسبيحات في الرابعة، ولا قرأ التشهد، ولا قرأ ما أدري أذكار الركوع والسجود. أقول إيش تنسوي؟ إذا فعل ذلك ناسيا ما ملتفت إلى الموضوع ما يحتاج إلى إعادة. سواها الأعمال ليش؟ لأن هذه أجزاء غير ركنية، إذا تركها متعمدا بطلت صلاته. وأما إذا تركها ناسيا ساهيا أو جاهلا قصورا، عند كثير من العلماء ما يدري أن واجب عليه لازم يقول شيء في الركوع، ما يدري أن لازم يقرأ الفاتحة، عن جهل قصوري فلا صحيحة. هذه من القواعد التسهيلية الامتنانية. بس انت قد تجي تشوف واحد يجي اسهل شيء عنده يقول لك صلاتك باطلة، صلواتي الماضية باطلة، لازم تعيد، ومو بعيد بعد الله يدخلك نار جهنم. طيب، بينما الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ما أعاد الصلاة فقيه يلتمس لها المخرج، يعني من كثرة القواعد اللي يمكن تدارك الصلاة فيها، إذا أخل بشيء من غير عمد يمكن تصحيح صلاته، وهذا يعتمد على مدى فقاهته ومعرفته وعلمه. يجي مثل أصحاب هذا النظر، هذا النظر، هذا الخطاب، وأسهل شيء عنده أن يعقد المسائل ويأمر الناس بالاحتياط فيما لا حاجة إلى الاحتياط فيه. سوق المسلمين مثلا يقول لك الشارع روح وأكل واشتري وتعامل ما لم تعلم يقينا بوجود الحرام في هذا المكان الذي تأخذ منه، وإلا الباقي روح أكل واشرب. طيب يجي واحد يقول لك لا الأمر ليس كذا، لازم تحتاط ما تأكل، إذا أكلت وصادف أنه يوجد حرام يأثر في دينك وإيمانك وأخلاقك، وهذه فكرة خاطئة نتعرض إليها بالتفصيل إن شاء الله في وقت من الأوقات، كيف أن الحرام ليس له آثار كالتي يتحدثون عنها مع عدم العلم بالحرمة. راح يصير الحديث ان شاء الله مفصل، نعرض الرايين في راي القائلين بحدوث الاثار وراي القائلين بعدم حدوث الاثار، ونستدل كما يناسب المطلب. في الاسلام يقول لك الاحتياط ليس بلازم، تعلمون انه اكو هناك خلاف بين فريقين من فرق الشيعه في مسألة ترتبط بالاحتياط، فإشارة إلى هم لا بأس. إنسان على سبيل الاختصار عندنا فرقتان في الاستنباط الفقهي، فرقة تسمى الأخبارية وفرقة تسمى بالأصولية، وكلتاهما فرقتان شيعيتان اثنا عشريتان متفقتان في العقائد متفقتان في الأحكام إجمالا، ولا يوجد أي خلاف بينهما إلا في طريقة استفادة الحكم الشرعي واستنباطه. شلون نوصل إلى الحكم الشرعي؟ هذا إله منهج وهذا إله منهج. من نقاط الاختلاف ما يرتبط بموضوع الاحتياط بالشبهة التحريمية. الآن مثلا عندنا قضية واقعة من القضايا، شفنا حيوان مثلا لا نعلم انه هل هو حلال او هو حرام، نبات ثمرة من الثمار ما ندري هل هي حلال حتى ناكلها، نعرض عن مثال اللحم لان في هناك اصل اخر، نبات من النباتات اول مرة نشوفه ما ندري هل نأكله حلال حتى ناكله او لا نأكله حرام، شبهة في التحريم. هنا قسم من الاخباريين يقولون بانه لا بد من الاحتياط هنا، فان الاحتياط سبيل النجاة، اخوك دينك تحفظ لدينك. الفريق الأعظم من الشيعة الاثنى عشرية وهم الأصوليون يقولون لا لا نحتاج إلى الاحتياط. ليش؟ لأنه كل شيء كما ورد في الرواية كل شيء لم يرد فيه نهي فهو مطلق، إذا ما جاءنا منع لا تأكل هذا احنا نستطيع ان نأكل، واذا اراد الانسان ان يحتاط في كل اموره قد يجره ذلك الى العسر والحرج، يحتاط هنا ويحتاط هنا ويحتاط في ذلك المكان. طيب متى سوف يتفرغ لسائر اموره؟ والدين يسر، الدين سمح، ما لم يأتي نهي ومنع فإن الله قد وضع عن العباد المسؤولية، وهذا يسمونه مسلك البراءة، قبع العقاب بلا بيان عقلا، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون بحسب ما ورد عن رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات. وهكذا بالنسبة إلى سائر المسائل الفقهية في الفقه، هناك توجه لتكثير الاحتياطات ولتعقيد عمل المكلف ومن فرض الإنسان أنه